بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا عن الأحكام الشرعية والفرعية التكليفية وأقسامها الخمسة، تكلمنا عن الأحكام الشرعية الفرعية الوضعية، وذكرنا منها ثلاثة هي السبب الشرط والمانع، وذكرنا أن هؤلاء الثلاثة ينطبق عليهم بوضوح تعريف الحكم الوضعي، وهو خطاب الله تعالى بجعل أمر ما علامة على أمر آخر. فيبقى في الحكم التكليفي بنتكلم على طلب أو تخير، طلب أربع أنواع: طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما لازم وإما غير لازم، طلب الترك إما لازم وإما غير لازم. هنا بنقول علاقة شيء بشيء، وغالبا إن لم يكن دائما يبقى أحد الشيئين حكم تكليفي والآخر بيبقى متنوع. نقول دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، يبقى هنا نتكلم على علاقة شيئين ببعض، وقلنا ان اللي عندنا ثلاث علاقات: السبب والشرط والمانع. وكنا استطردنا في الشرط كده وقلنا ده احنا عندنا ركن واجب ومستحب. لما بنيجي نتكلم على علاقة الشيء بأبعاضه أو علاقة الشيء بكله العكس، فزي ما احنا بنقول الشرط ده شيء خارج عن الشيء الآخر ولكن هو علامة على وجوبه أو على صحته بحسب، فنقول دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة والوضوء شرط لصحة الصلاة. لك أصل الصلاة دي مش فعل بسيط، ده فعل مركب من مجموعة أفعال. فاستطردنا هنا في حتة بنقول هو الشيء المكون من أبعاد، كل جزء منه في حكم تكليفي به. وهنا هيبقى عندنا احتمالين بس: الواجب والمستحب. لما تيجي في العبادات تتكلم في عبادة الصلاة هتقول ان في افعالها عبارة عن واجب، بعضها واجب وبعضها مستحب. وطبعا هناك منهيات دي سلبية، يعني ما تعملش برضو فيها حرام ومكروه. طيب ابعاد الصلاة اللي هي بعضها واجب وبعضها مستحب، لما تيجي أبعاد الصلاة اللي هي بعضها واجب وبعضها مستحب، تيجي تنظر إلى علاقة كل بعض منها، كل جزء منها بالصلاة، أثر غيابه إيه؟ قالك في حاجات لو إذا لم تفعل بطلت الصلاة، دي سميناها أركان. فالقيام في الصلاة واجب، قراءة الفاتحة واجب، الركوع السجود كل دي واجبات، لان احنا عندنا كحكم تكليفي ما فيش غير واجب ومستحب. ولكن هي من اركان الصلاة، دي حاجة لما تقول اثرها ايه الصلاة على اعتبار انها مكونة من ابعاد، هذا الجزء لو حذف من الصلاة هتبقى الصلاة ايه، هتلاقيها باطلة، يبقى هنقول عليه ركن. وباقي الواجبات التي ليست باركان مش محتاج نعمل لها تعريف جديد، هي كحكم تكليف انها واجبة وعلاقتها او اثرها بالصلاة ما زال انها واجبة، بمعنى انها لو تركت صارت هذه الصلاة ناقصة، والمستحبات كذلك. يبقى هم بيحتاجوا بس يضيفوا مع الشرط الركن، مع ان الركن ده تحت منه ايه لسه كمان الواجب والمستحب. عشان نكمل القسمة، احنا اتكلمنا هنا التقسيم ماشي كده، اتكلمنا في الاحكام التكليفية فقلنا انها طلب او تخير، والطلب طلب فعل اما لازم واما غير لازم، وطلب ترك اما لازم واما غير لازم. خلصنا من الافعال التكليفية اللي هي فيها خطاب يتعلق بفعل من افعال العبادة. دخلنا نتكلم على خطاب بيتعلق بعلاقة بين فعلين، لقينا في السبب والشرط والمانع، وكتفصيل ادق ده انت ممكن تعمله نوع ثالث، او دايما الاصوليين بيقولوا استطراد تحت باب الشرط. لا، ده اثر مش علاقة شيئين ببعض، شبهها بس علاقة الجزء بكله. قالك لا، دي ثلاث انواع، يا ركن يا واجب يا مستحب. طب ايه الجديد؟ الركن الواجب ما غيرناش عن وضعيته لما قلناه في الحكم التكليفي. يعني لما احنا في الحكم التكليفي بنقول على القيام في الصلاة انه واجب، بس هنا احتاجنا نضيف وعند تركه تبطل الصلاة، فسمينا ده ركن بقى، سمينا ده كده ايه، هو واجب لان مطلوب فعله على وجه الالزام. فالقيام في الصلاة واجب، ولكن عند تركه تبطل الصلاة، فده اعطنا له اصطلاح سميناه ركن من اركان الصلاة، ولقينا انه شبه الشرط جدا، مع الفرق ان الشرط فعل خارج عن ماهية الشيء تماما. طيب الاذكار الركوع والسجود دي في الحكم التكليفي كنا بنقول انها واجبة على مذهب الحنابلة مثلا، هنيجي هنا نقول هي علاقتها ايه بالصلاة؟ هي واجبة من واجبات الصلاة، وليست اذا تركت لا تبطل الصلاة، فمش محتاجين نديها اصطلاح جديد. اصطلاح الواجب كفة تماما لبيان حكمها في ذاتها وبيان اثرها في كلها. ايضا المستحب كمصطلح كفة لبيان حكم مستحبات الصلاة مثلا في ذاتها وبيان اثرها على الصلاة. فيبقى احنا كأننا قلنا السبب والشرط والمانع، والشرط في شرط وجوب في شرط صحة، وشرط الصحة قلنا يشبهه الركن. يبقى كده قلنا الثلاث انواع الرئيسية في الحكم الوضعي. عندنا نوعين تانيين اللي هم الصحة والفساد. قلنا ان دول حائرين بين الحكم يتحطوا في الاحكام التكليفية ولا في الاحكام الوضعية، وكأن الاصوليين لقوا الاحكام التكليفية خمسة والاحكام الوضعية اللي هم السبب والشرط والمنع ثلاثة، الاثنين دول يبقى لو حطوهم مع الاحكام الوضعية بقى خمسة قصاد خمسة، لو حطوهم مع الاحكام التكليفية هيبقوا ايه سبعة قصاد ثلاثة، او لو حطوهم كقسم مستقل لا مشاحة في الاصطلاح. بس هو لا ينطبق عليهم التعريف الدقيق للحكم التكليفي ولا التعريف الدقيق للحكم الوضعي، ولكنهم في النهاية امرين لابد ان يعنى بهما دارس الفقه، لان احنا بنقول دراسة الفقه عايزين نعرف ايه كل الافعال الممكنة للمكلف، ايه حكمها، مطلوبة الفعل ولا مطلوبة الترك، مطلوبة الفعل ولا مخيرة، الخمس احكام اللي قلناها. طيب تيجي بقى في المطلوب الفعل، انشغلت به الذمة بالذات لو واجب او المستحب مطلوب عشان ياخد الثواب لازم يعمله، فهو ده شبهه بالواجب. طب امتى تقول له برئت ذمتك؟ مع الاسئلة بتيجي كده، المكلف صلى طب نسى في الصلاة طب يعمل ايه، طب صلى الى غير القبلة، طب كان جاهل للقبلة. ففي النهاية عايز تقول له انت خطبت، بدخول الوقت هذا سبب لوجوب الصلاة، وانت ينبغي عليك ان تفعل كذا 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 حتى تكون هذه الصلاة صحيحة. وبيتفرع عليها فروع، نقول طب واذا اخل بكذا تبقى الصلاة باطلة. طب كده يبقى إذن أنت في النهاية بعد ما كان بقى في خطاب شغل الذمة فلازم في كلام يفرغها من وجهة نظر الظاهرة ان المكلف ده نقول له ما تصليش الصلاة دي خلاص انت قمت بها، ولانه هيبقى هو ده الكلام ان في النهاية دارس علم الفقه عايز يدرس الاحوال المختلفة لاداء العبادة وما يطرأ عليها، بحيث انه في احوال يقول ان العبادة دي سقطت من الذمة بعد ما قلنا بالوجوب او حتى بعد ما قلنا بالاستحباب، ما الاستحباب شغل للذمة بصورة او باخرى، بمعنى ان اذا اردت الثواب فافعل هذا. طب هو اراد الثواب فمنشغل مع ان ذمته مش مشغولة من جهة الوجوب، لكن زيه زي الواجب، ويقول انا كنت عايز اصلي النافلة الفلانية او اصوم يوم عرفة او اصوم يوم كذا وحدث لي كذا وعرض لي كذا، انت في الاخر بتقول له لو فعلت كذا يكون هذا اصبت السنة التي اردتها. فانت في النهاية علم الفقه عايزين نوصل منه ان احنا نصف الطرق المختلفة والتصورات المختلفة اللي ممكن تطرأ على العبادة وتحصل بها، ان اذا تمت مستوفاة للشروط الفلانية فهي صحيحة وإلا فهي باطلة. صحيحة يعني فرغت الذمة منها، باطلة يعني ما زالت الذمة مشغولة. طبعا زي ما كنا قلنا في مثال حول الأركان لما كنا بنشرح الأركان وقلنا الشجرة أركانها مثلا الجذور والساق، وانت في النهاية لما بتيجي تتكلم في أحكام الظاهر تتكلم على القدر الأركان اللي باين قدامك، تقدرش تخوض في الباطن. فدايما الفقيه بيقول ايه، اي واحد يقول له انا صليت بكذا، يقول له الصلاة دي صحيحة. طب مقبولة عند الله؟ دي ما ينفعش السائل يسأل، وما ينفعش اللي بيجاوب يجاوب، لان في شرط باطن. بس احنا بنقول له، احنا كلمة لما في الفقه بنقول له هذه عبادة صحيحة تساوي انها لو كان معها الاخلاص فهي مقبولة. الحاجة الوحيدة اللي احنا مش قادرين نخوض فيها لازم نشوف له كل الحاجات التانية. وصفت فقهيا بانها صحيحة، بان العبادة الفلانية صحيحة، يبقى تساوي انها لو كانت خالصة تكون مقبولة عند الله. طبعا هو اضرب نفسه، فهو ممكن بقى يسألك طب وان كانت رياء، فبرضه هتحكم بالصحة والبطلان، لكن انت ما شفتش. ممكن واحد يسأل يبقى عارف نفسه انه عبادة معينة قدها رياء او دخلتها يعني نية الرياء، لكن في الفقه عادة ما بينشغلوش بالكلام ده غير مرة واحدة، ودي غالبا في علم القواعد الفقهية، وساعات يسيبوها للعقيدة، مسألة اثر الرياء في قبول العمل من عدم، لانه مش معقول مع الصلاة ومع الزكاة وهو الكلام واحد، ان هو بيتكلم على الاخلاص واثره بغض نظر العبادة اسمها ايه وهيئتها ايه وشروط وجوبها ايه. فاذا ده يتقال مرة واحدة، بتقال مرة واحدة عادة بيقولوا في علم القواعد الفقهية كأن ده جزء من كل ابواب الفقه او من كل ابواب العبادات، الحاجات اللي ده شأنها بيحطوها في علم القواعد الفقهية زي ما احنا قلنا. طيب يبقى اذا دارس الفقه من ضمن مهامه انه يعرف امتى يسمي العبادة انها صحيحة. برضو في المعاملة، ما انت بتقول المعاملات حاجات كتير بتحكم عليها بالاباحة، ولكن بتقول في امر تاني المؤمن عند شروطهم، وفي عقود بيترتب عليها شغل للذم او بيترتب عليها اباحة شيء او بيترتب عليها اثار، والعقود دي وضع لها الشرع شروطا واركانا، فبقت زي العبادات. مع ان انت بتيجي تسأل على البيع تقول مباح، ولكن طب خلاص الناس محتاجة، خلاص البيع مباح من حيث الاصل، ولكن لكي يكون البيع صحيح شرعا له شروط ولو اركان ولو كذا، انت بتدي برضو تصف العقد المعاملة بانها صحيحة. صحيحة يعني ايه؟ يعني ترتبت عليها اثارها. لما نيجي في البيع ووصف عقد بيع معين، دارس الفقه لازم بيوصل انه يقدر يقول هذا بيع صحيح تساوي ان السلعة انتقلت ملكياتها للمشتري وان البائع استحق النقود. يبقى هو كده لما تقول لا البيع ده باطل يبقى كأن لم يكن. حتى لو هما بالفعل السلعة انتقلت والفلوس انتقلت تقول له لا انت خد سلعتك وانت خد نقودك لان البيع ده ايه باطل. يبقى اذا من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين بغرض من اغراض دراسة علم الفقه بعد ما عرفنا الواجب في العبادات والمستحب وعرفنا المباح في المعاملات وعرفنا المحرم والمكروه ونحو ذلك بيجي بعد كده طب العبادة عملت دي كده فرغت منها الذمة ام لا، المعاملة تمت بهيئة معينة هل ترتب عليها اثرها ام لا. من هنا جه معانا موضوع الصحة والبطلان او الصحة والفساد. طيب هو هنا القسم الاول من قسم من علم اصول الفقه زي ما احنا قلنا قسم تمهيدي بيمهد لدارس الفقه موضوع دراسته انه يعرف هو مقدم على ايه. مقدم انه يتصور افعال المكلفين ويقول دي واجبة دي مستحبة ده حرام ده مكروه ده مباح، ومطلوب منه بعد كده انه الامور ما تبقاش بالبساطة دي، ما بنقولش مثلا الزكاة واجبة ده نوع من الايه من الاختصار، ولكن بنقول من ملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول وكان سالما من الدين فقد وجبت عليه الزكاة. ولا خد بالك بقى انت الكلمة ان انت كل فعل ممكن من افعال المكلفين هتحتاج تقول عليه حكم بكثير من الاحكام محتفة بشروط واسباب وموانع، فده اللي دخلنا في باب الحكم الوضعي. ايضا الموضوع اللي احنا بنعتبره موضوع ثالث بعد ما الامور تمت في النهاية عايزين توصيف مختصر صحيحة ام غير صحيحة. فقالوا طب الموضوع ده بعد الاتفاق على ان ده موضوع يحتاج دارس الفقه لابد ان هو يدرسه وينظر فيه، نحطه مع الحكم التكليفي ولا مع الحكم الوضعي ولا نخليه باب مستقل؟ بعض الاصوليين قال نخليه باب مستقل، موضوعين كده او عنوان الباب الصحة والبطلان. انت يا دارس الفقه تحتاج هذا الموضوع، مش لازم يبقى تحت ده او ده. فيقولوا ما هو في شبه من الحكم التكليفي، بمعنى انت بتقول في العبادة انشغلت بها الذمة فان قلت انها صحيحة فقد ابرأت ذمته. يعني انت الاول قلت له انت دلوقتي اذا دخل وقت الظهر واجب عليك الظهر، ده خطاب تكليفي. وبعدين هو جه قال طب انا صليت الصلاة بالهيئة الفلانية، تقول له هذه صلاة صحيحة فبرئت بذلك الذمة، تقول له لا دي باطلة، تبقى كأنه خطاب تكليفي جديد او مش جديد في الواقع، بتقول له ان الخطاب التكليفي ما زال مستمرا عليه لانه لم يفعله على الوجه المطلوب. فقالوا بقى كده ده خطاب تكليفي. طبعا واضح ان في قدر من التعسف فيلحقها بالخطاب التكليفي، لأن هو غاية ما هنالك ان هو بيقول له انشغلت ذمته ام لا، فرغت ذمته ام لا، واذا لم تفرغ فما زال الخطاب التكليفي مش الكلام ده، الخطاب التكليفي هو الكلام الاول، لكن ده شبهها بالحكم التكليفي. الامر الثاني قال لك لا ده انت هنا بتقول هذه الصلاة باطلة لافتقادها شرط او لوجود مانع، ده انت هنا البطلان هيجي من فقدان شرط او من وجود ايه مانع، والصحة هتيجي من اجتماعهم من اجتماع الشروط والاركان وانتفاء الايه الموانع. فقال لك الصحة والبطلان هي ثمرة تطبيق الحكم الوضعي، فخليها قسم من الحكم الوضعي. قلنا فيش مشكلة قسم مستقل من الحكم الوضعي من الحكم التكليفي مش اشكال، هو هنا اعتبرهم يعني ان هم من الحكم الوضعي. طيب بيقول ايه فيهم؟ الحكم الرابع الصحة. يقول الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات. فالصحيح من العبادات ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. فإذا وجدت الصحة في العبادة أجزأت عن فاعله وأسقطت المطالبة بها، ولا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها من قبل الله تعالى. لأننا بنقول الصحة يعني استكملت جميع الشروط والأركان وانتفت جميع الموانع باستثناء شرط الإيه؟ النية مش شايفينه، فبيبقى الحكم على الظاهر والأمر إلى الله تبارك. يقول ولكن لا يثبت الأجر إلا بصحة التوجه إلى الله وانتفاء الرياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصحة في المعاملات أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع. وإذا وقعت المعاملة صحيحة أفادت المقصود من العقد وترتبت آثاره عليه. فإذا صح عقد النكاح مثلا حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر، واستحقت المرأة النفقة والسكنة، وثبت نسب ولد المرأة من زوجها وتوارث بالزوج، كل دي آثار عقد النكاح. لما بتقول بتصف عقد نكاح ما بأنه صحيح، نظرت وجدت الشروط والأركان موجودة وانتفت الموانع فحكمت عليه بالصحة، يبقى يلزم من كل ترتب جميع آثار. حكمت عليه بالبطلان يبقى لا تترتب عليه آثار. الحكم الخامس الفساد. واضح ده عكس الصحة. الفاسد هو ما فقد ركنا من أركاني أو شرطا من شروطي أو وجد مانع من صحتي. كده احنا قلنا في تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكان خارجا عن الماهية، عشان نفرق بينه وبين الايه الركن. الركن هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكان داخلا في الماهية. ليه؟ اما الوجود بيحصل بايه؟ باجتماع جميع الشروط وجميع الاركان وانتفاء جميع الموانع. طبعا سبق ان احنا نبهنا ان هم بيعرفوا السبب بانه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وقلنا الوجود اللي بيترتب على السبب غير وجود الصحة والبطلان، وجود اصل الشيء. لان مش معقول احنا نقول السبب ترتب عليه الوجود. طب ده دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، ترتب عليه وجود الصلاة؟ ترتب عليه وجود مبدأ ان ده من مخاطب بالصلاة. وانا بتيجي تسأل واحد مثلا كده حتى تلقائيا في وقت ما هوش وقت صلاة خالص، زي الوقت اللي من الشروق للظهر، هل صليت؟ يستغرب صلاة ايه؟ مفيش سبب. لما اسأله مثلا بعد اذان الظهر صليت؟ يقول نعم الحمد لله. يقول لم اصلي بعد، لانه عارف ان في سبب للكلام، ان جميع المكلفين انشغلت ذمتهم بايه؟ بسبب الوجوب اللي هو دخول الوقت. فاذا السبب بيلزم من وجوده الوجود، وجود الشيء، وجود الخطاب به، او وجود انه يبقى في موضوع، ويلزم من عدمه العدم. مش موجود يبقى خلاص. قلنا الامر اوضح مثلا زي في كفارة اليمين، في يمين ممكن نسأل فيه حنث، لا مفيش. طب اذا حنث في كفارة ولا مفيش؟ لكن لو مفيش يمين مش ممكن تتصور واحد جاي يسألك انه لم يحلف اصلا، فهل يجب عليه كفارة ام لا؟ فحلف اليمين هو السبب، هو اللي اوجد موضوع الكفار. موضوع الحنث وعدم دي شروط بقى، دي ايه شروط. فلما بنيجي نتكلم على السبب انه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ده غير اللي بنتكلم بيه في باب الشرط والركن والمانع. لا، الوجود اللي بنتكلم عليه بالسبب انه بيوجد الموضوع ذاته، لكن هنا بنتكلم فعلا على الصحة والبطلان. الوجود اللي بنتكلم عليه في الشرط والركن والمانع وجود الصحة أو عدمها. عشان كده بنقول إمتى الشيء يكون صحيح؟ لما توجد جميع شروطه وجميع أركانه، تنتفي جميع موانعه. كان نقول الشرط يلزم من عدمه العدم. يوم واحد يقول لك إيه؟ أنه صلى بغير طهارة، على طول هتقول صلاة. ما سألتش بقى طب استقبل القبلة، طب أرى الفتحة، طب ركع. ما هو أنت مجرد شرط فقد، مش لازم تبص على بقية الشروط ولا بقية الأركان. إنما يجي واحد يقول لك يعني توضأت وصليت، هتقول هو أنت مقدرش تحكم. طب خلاص الوضوء وجد، لكن ممكن يكون انتفى شيء آخر. يبقى لابد عشان تحكم على الصلاة بالصحة توجد جميع الشروط، توجد جميع الأركان، تنتفي جميع الموانع. فده الصحة. طب الفساد عكسها، إذا فقد الشيء ركنا من أركانه أو شرطا من شروطي أو وجد مانع من صحتي. فمن صلى بغير وضوء، طبعا هنا ايه في حاجة ياخدوها في الرياضة والمنطق، الحاجة اللي تبقى في الإثبات كلها بوا، تبقى في النفي تبقى ايه كلها بأو. لما تقول متى تصح العبادة؟ باجتماع جميع الشروط واجتماع جميع الأركان وانتفاء جميع الموانع. تقول اذا متى تكون العبادة غير صحيحة؟ العكس، اذا فقد اي شرط او اي ركن او اي مانع. فلما في الاثبات كلها و، تبقى في السلب كلها ايه؟ او. ولما يبقى العكس تقول الشيء ده يكون صحيح اذا فعل كذا. مثلا لو افترضنا جدلا ان الكفارة على التخيير كفارة اليمين مثلا، تقول تبرأ ذمة الحانث في اليمين اذا اطعم 10 مساكين او كساهم او صام 3 ايام. تقول ولا تبرأ ذمته اذا لم يطعم ولم يكس ولم ايه ولم يكفر. يبقى لو كلها في الاثبات او، تبقى في السلب ايه كلها. امتى يبقى هو مدان؟ لما ما يعملش دي ولا دي ولا ايه ولا دي. تمام. يبقى اذا متى يكون الشيء صحيح؟ اذا اجتمعت كل الحاجات دي. طب متى يكون فاسد؟ اذا فقد واحد منها، اذا فقد واحد منها يبقى فاسد. فالفاسد هو ما فقد ركنا من اركاني او شرطا من شروطي او وجد مانع من صحتي. فمن صلى بغير وضوء او صلى الى غير القبلة او ترك ركوعا او سجودا فصلته فاسدة، وكذلك ان احدث فيه، وكذا ان تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها فاسد، او تزوجها بغير شهود، او تزوجها وهي في عدتها. والفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة. يعني نقول له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصل مثلا. والفاسد من المعاملات لا ينتج اثارا. يقول ويحرم على المسلم الاقدام على عقد فاسد او عبادة فاسدة وهو يعلم، لان الفاسد منهي عنه شرعا، وقد يكون سبب الفساد سابقا للفعل مستمرا فيه كالصلاة لغير القبل، او يكون طارئا في اثناء الفعل كالكلام في الصلاة، او لاحقا كالرد عن الاسلام والعياذ بالله، فانها مبطلة للاعمال التي قبلها. يبقى الفساد امتى يحصل الصحة؟ اذا اجتمعت الشروط والاركان وانتفت الايه؟ الموانع. يحصل البطلان او الفساد بانتفاء شرط او انتفاء ركن او وجود مانع. قال لك انتفاء الشرط ده ممكن الشروط خارجة عن المهية، فوارد يكون من ضمن الشروط أمور قبل العبادة زي الوضوء، فإذا كان محدثا ثم دخل في الصلاة إذن هو دخل فيها فاسدا، وممكن يطرأ الأمر في أثناءها فتبطل، يعني هو في أثناء الصلاة أحدث يبقى انتفى شرط مع أنه كان محققه حتى هذه اللحظة، يبقى كده الصلاة إيه؟ باطلة. طب ينفع يبقى بعد انقضائها؟ ده في خلاف، والبعض كما ذكرنا بعض الأصوليين وبعض بتوع المنطق وغيرهم بيقع أسير إطار ضيق هو اللي عمله وعايز يحكم بالدنيا بحالها، فيقول هو التعريف ده احنا اللي قلناه دلوقتي، يعني وضعوا علماء بعد ما تأملوا كده امتى يقول على الشيء صحيح، قالوا اذا وجدت الشروط والاركان وانتفت الموانع. طب بقى كده فعلا الراجل صلى الصلاة فيها كل الكلام ده، فانت تقول هذه الصلاة صحيحة. هما بيقول لك البعض راح قايل قاعدة من عنده كده انه ما كان صحيحا لا يمكن ان يلحقه البطلان قط، وبالتالي استشكاله قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، واستشكاله انه الردة يحبط بها العمل. في الواقع ما فيش شيء عقلي يقول مستحيل ان شيء يلحق به وصف الفساد بعد ان كان صحيحا، ده حتى في المحسوسات انت تشوف كده فاكهة سليمة بتقول عليها سليم، ولكن انت ما ضمنتش انها تظل هكذا ابدا، ممكن يلحقها سبب تفسد. والعبادة ده وصف، ووصف العبادة بالصحة ده وصف معنوي يعلم من قبل الذي طلب هذه العبادة، الله تبارك وتعالى طلب من العباد هذه العبادة أن يفعلوها وأن يحافظوا عليها بعد فعلها، فلا يبطلوها بردة ولا بمن وأذى مثلا في الصدقة ولا بشيء من ذلك. الله يحكم ما يريد. امتى يبقى الكلام نقول لا مش نافع؟ لما يبقى مستحيل عقلا نقول ازاي، يبقى احنا اكيد فاهمين الامر غلط، لان لا يمكن الله تبارك وتعالى يأمرنا بامر مستحيل عقلا، لكن هذا الامر غير مستحيل. هيقول لك انت متى فعلت العبادة وانت الثواب عموما في الاخرة، وانت متى فعلتها صارت صحيحة الا ان تنقضها انت بنفسك، فيبقى اذا من ضمن. ولكن طبعا في الفقه ما بيتكلموش برضو زي ما قلنا كده، ده اذا كانوا ما بيتكلموش على النية على اعتبار ان ده موضوع مش هيتسأل فيه، فهو بيقولوا في القواعد الفقهية مرة واحدة او بيقولوا في علم العقيدة او بيقولوا في علم السلوك، وبرضو مبطلات الاعمال اللي هي خارجة عن العبادة بتتقال غالبا ايضا في علم القواعد الفقهية او في علم العقيدة، وينظر التعرض لها في الفقه. مش معقولة مثلا هيجي مع كل عبادة ويقول ومن شروطها ألا يلحقها مبطل في المستقبل كالردة، وإن كان لا مانع يعني من ذكر شيء من ذلك. فإذا يمكن من ضمن الشروط، والبعض يقول طب اعتبر ده شرط في القبول، ما تعتبروش شرط في الصحة، فهو كأنه محل الموضوع ولا مشاحة في الاصطلاح. قال لك يا عم أنت تتكلم على الصحة اتكلم على العبادة في وقتها، اما انت كده كده احنا بنقول القبول عند الله يحتاج الى الاخلاص، حط معاه وشرط والا يلحقها مبطل من المبطلات، لانه برضو هيقول اذا لحقها مبطل، لو احنا قلنا انه اذا ارتد حبط عمله، هل هذا يعني فعلا البطلان بالاصطلاح الفقهي اللي معناه انه لو اسلم تاني او من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، هل هنطلبه يعيد صلاة الصبح والظهر الواجبتين؟ اذا ترك صلاة العصر فما زالت ذمته مشغولة بالعصر، طيب اذا صلاها وتاب هنقول له يعيد الظهر ولا الصبح والظهر؟ قالوا لا مش هيعيد الصبح والظهر. قالوا خلاص ما تقولش ان العصر نفى الصحة. قال الحديث يقول حبط عمله. في الاصطلاح سمي حبط عمله دي بانتفاء القبول. احنا لنا ان احنا نعمل بالحديث لكن هو عايز المصطلحات ايه الفقهية تكون واضحة. فاحنا متفقين على معنى الحديث خلاص ان ده عقوبة ليه سيمنع اجر صلاة الصبح وصلاة الظهر. واذا حتى لو صلى المغرب والعشاء بدون العصر هيبقى حبط عمله. فبيقول خلاص هنسمي ان صلاة الصبح كانت صحيحة لانها برئت بها الذمة وصلاة الظهر صحيحة لانها برئت بها الذمة ولما ترك صلاة العصر انتفى القبول وخل الصحة زي ما هي. احنا دايما بنقولش عايزين نوقف كتير عند الايه عند المعارك الاصطلاحية طالما اننا فهمنا المقصود. وبالفعل ممكن نقول ان الكلام هنا حبط ثواب العمل وليس انه عادت الذمة وانشغلت بهذا الفعل. فهم بعضهم عايز ينبه الى هذا الفرق فقال لك لما تيجي تتكلم على الحاجات اللاحقة اللي ممكن تحبط العمل قول انها احبطت ثوابه او احبطت قبوله ولكنها لم تحبط صحته. في الحكم التكليفي احنا قلنا ان الاحناف مالوا الى عمل نوع من انواع التفصيل. فجيهم في الواجب وقسموا اتنين قالوا واجب وفرض بناء على الدليل الذي يستفيد منه الوجوب هل هو قطعي ام ظني. وجيهم في التحريم وقالوا مكروه كراهة التحريم ومحرم. قسم المكروه زي ما هو سموه مكروه كراهة التنزيه لكن قسم الحرام قسموه اتنين مكروه كراهة التحريم وايه ومحرم بناء ايضا على الدليل اذا كان قطعي ام ظن. برضو هم جيهم هنا وقالوا احنا عايزين نخلي الاحكام بدل ما هي صحيح وفاسد احنا هنخليهم ثلاثة صحيح وفاسد وباطل. طبعا مش رغبة في استكثار من الانواع قالوا لا ده في اثر فعلي. ايه هو الاثر؟ قالوا بالنسبة للعبادة ما فيش فرق خلاص خلي الصحيح والباطل والفاسد بنفس الايه المعنى. لكن هم لهم رغبة في ان هم يفرقوا بينهم في المعاملات. قالوا ان في معاملة منهي عنها لذاتها زي بيع الخمر مثلا زي الزنا. الزنا بأجر ما هي معاوضة معاوضة باطلة. يبقى واحد والعياذ بالله اتفق مع اخر انه على بيع الخمر. الخمر لا قيمة له. العقد لسه ما تنفذ وما تعاقدوا ولسه ما تنفذ. وتابوا او القاضي رفع امرهم الى القاضي. فيقول لهم لا العقد ده باطل وصاحب المال يحتفظ بماله وما يدفعوش للبائع. طيب تم البيع فعلا واستلم المشتري الخمر والبائع استلم الفلوس وتابوا الاثنين او رفعوا امرهم الى القاضي بياخد الخمر يورقها لان ملهاش قيمة وينزع المال من البائع يعطيه للمشتري لان هو العقد اللي بيستحل هذا المال او اكتسب هذا المال عقد لا قيمة له شرعا. يبقى ما زال المال ملك الايه ملك المشتري. سواء القضية رفعت الى القاضي قبل التنفيذ ام بعد. ما هو وارد ان يتعاقدوا ويرفع امرهم الى القاضي قبل التنفيذ وارد يرفع بعد الايه التنفيذ. قال لك دي عقود باطلة لا تترتب عليها اثارها بحال. طب عايزين قال لك لا في نوع تاني هنسميه عقود فاسدة. طب ايه الفرق قالوا العقد الفاسد دوت من جهة وصفه، من جهة توصيفه هو وماهيته، انه عقد منهي عنه لوصفه لا لأصله. يعني واحد بيبيع لواحد شيء حلال طيب، ولكن في جهالة ما فقالك لا دوت هيسموه فاسد مش باطل. وبيقولوا لو احنا ادركناهم قبل التنفيذ هنفسخ العقد، وان ادركناهم بعده هنتممه. قالك يعني بيقع كتير من الناس عقود نتيجة انتشار الجهل بتفاصيل المعاملات، عقود هي مباحة الاصل. فانت لو كل ناس باعوا بيع في شبهة الغرر، شوف مثلا الاسواق مليئة، بص على الحاجة من بعيد في الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك ولم يعينها جيدا وباع واشترى وروح البيت وجاي يسألك، هتقول له روح؟ لا، لازم تروح تدور على البائع ده وترجع، وانت الفاكهة اللي في ايدك دي لست مالكا لها، والفلوس اللي انت دفعتها ديت روح دور عليها جيبها. فهم قالك ده امر عسير ويناقض مقصود الشرع، وانه ما دام ان الامر كان في اصله مباح، وان وهم وقعوا في خلل في بعض الاوصاف، اوصاف هي شروط في واقع الامر ولكن مش اركان، قالوا انه لو لحقناهم قبل التنفيذ نفسخ العقد، بعده نمضي. يبقى اذا الاحناف فرقوا بين الباطل والفاسد في الايه، في المعاملات. ابتداء قالوا ان ما كان النهي عنه لاصله فده باطل تماما ما فيهوش كلام. ما كان النهي عنه لوصفه، هو منهي عنه ومحرم ومطلوب عدم تسميمه، وبناء عليه لو ادركنا المتعاقدين قبل الشروع في العقد بنفسخ العقد. لم ندركهما الا بعد الشروع، لان الشروع ده بتتكلم على نكاح حصل استحلال للفرج، ربما حصل نسب واولاد، تتكلم على بيع وشراء سلعة فنيت اكلت شربت استعملت مال انفق. قالك ان لو احنا جينا في العقود اللي من هذا النوع مع كثرة جهل الناس بهذا الامر وقلنا ده لازم يرجع، هيبقى في مشقة شديدة. فقالوا لا، احنا العقود التي النهي عنها لوصفها لا لذاتها، يعني لشروطها، لفقدان شيء من الشروط وليس لفقدان شيء من الأركان، فما أدرك منه قبل تنفيذه فسخ، وما لم يدرك إلا بعد التنفيذ أمضي. ولهم في كل حالة أسلوب لتصحيح العقد، يعني يقول له في كل صورة من الصور لهم أسلوب في التصحيح، سواء بقضاء يقضي بالفرق في الغرر إلى غير ذلك من الصور. الجمهور بيقولوا لا، كل لو إن البيع غرر حتى لو شرعوا فيه نطالبهم إنهم يفسخوه. قالوا لا، ساعتها كل مسألة يبقى لها فتوى خاصة. هذا السلعة المشتري استعملها والبيع فاسد او البيع فاقد شرط من شروطي، يقولوا خلاص جيب واحدة زيها. المهم هما بيصححوش العقد. اللهم الا في النكاح. فالجمهور يعترف بما يسمى بنكاح الشبهة. الاحناف عندهم كل العقود تحتمل عقود الايه؟ الشبهة. كل العقود تحتمل ان يكون المتعاقدين فعلوها بشبهة اعتقاد الحل، مع النفهية في الشرع أصلها محرم، فبيمضوا هذه العقود متى نفذت، فإذا لم تكن نفذت يفسخوها. الجمهور عندهم بيعتدوا بنكاح الشبهة، بمعنى بيقولوا أن نكاح الشبهة نكاح تترتب عليه بعض آثاره، أهمها ثبوت النسب واستحقاق المرأة للمهر، ولكن مع ذلك بيرجع الجمهور يقولوا يجب الفسخ في نكاح الشبهة، ثم إن شاء تزوجها بزواج صحيح. بينما الأحناف عندهم أن يمكن الاستمرار في نكاح الشبهة إذا أزيل سبب التحريم، يعني ولكن على أي، الجمهور عندهم في الباب النكاح خاصة الاعتراف بنكاح الشبهة، وإذا باب الأحناف متوسعين فيه في الباب ده في غيره. يبقى باب النكاح بلا بغير ولي، خد بالك هو عند الأحناف مش نكاح شبهة، هو عند الأحناف صحيح أصلا، ولكنه هو عند الجمهور إيه؟ نكاح شبهة يعني. لكن عموما الأحناف لديهم قسم الفاسد في النكاح وفي غيره، والجمهور اعترف بهذا القسم أو قال به في باب النكاح خاصة. وبعض أنواع النكاح أو لو كفائدة فرعية، يعني النكاح بغير ولي هو عند الأحناف نكاح صحيح، لأن الإمام أبو حنيفة لم يصح الذي حديث لا نكاح إلا بولي، وهو عند الجمهور نكاح شبهة إذا كان الطرفان يعتقدان حلة، وبناء عليه بيقولوا نعم يفرق بينهما ولكن يثبت النسب، إذا كان نتج عن هذا الزواج أولاد وتستحق المهر بما استحل من فرج. يقول بين الفاسد والباطل. الباطل مرادف للفاسد في اصطلاح جمهور الفقهاء إلا في النكاح، فحيث يقولون النكاح باطل فهو ما أجمعت الأمة على بطلان، كزواج الرجل أمه أو أخته من الرضاعة، والفاسد من النكاح ما اختلفوا في فساده كالنكاح بغير ولي. أما في غير النكاح فكل عقد حكم عليه بأنه فاسد فهو عندهم باطل، لم ينعقد أصلا، فلم تنتقل به ملكية المبيع إلى المشتري مثلا، وقد خالف جمهور الحنفية في هذين المصطلحين. فالباطل عندهم ما كان أصله مختلا لوجود خلل في العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة، والفاسد ما اختل وصفه بفقد شرطه أو نحو ذلك. قال والعقد الفاسد في مرتبة بين الصحيح والباطل. والبيع الفاسد مثلا يحصل به الملك للمشتري إذا اتصل به القبض، يعني لو ما لحقناهمش قبل التنفيذ خلاص بنمضي الايه العقد عند الأحناف، ويكون ملكا خبيثا فلا يحل البائع الانتفاع به، ويمكن تصحيح الفاسد إذا أزيل الشرط المفسد في المجلس. فمثلا إذا باع درهما بدرهمين فهو عقد ربا فهو فاسد، يمكن تصحيحه برد أحد الدرهمين، تصحيحه مش نقضه. الجمهور يقول لك لا، يرد تماما وبعدين يعمل العقد الايه الجديد. ده أحد الفروق بين الفاسد والباطل عند الأحناف، إن الفاسد يقبل التصحيح، يمكن أن يدخل عليه التصحيح وليس الفسخ ثم عمل عقد جديد. وهذا التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية مجاله العقود دون العبادات، وأما العبادات فإن الحنفية يتفقون مع الجمهور في أنها لا تكون إلا صحيحة أو باطلة. والنكاح الباطل لم ينعقد أصلا، ولا يعترف الشرع بوجوده بوجه من الوجوه، ولذا لا يحتاج الفراق فيه إلى طلاق، ولا يستتبع أي أثر من نسب أو غيره. وتعتد فيه المرأة للاستبراء، مش عدة حق زوج، بعدة إيه؟ استبراء الرحم حتى لا تختلط الأنساب. ولا حرمة، لا لحرمة العقد الباطل، تعتد الاستبراء لا لحرمة العقد الباطل. وأما الفاسد فيستتبع بعض الآثار وتجب المفارقة فيه. النكاح اللي بشبهة لا، فارقوا بعض ولكن تثبت النسب ويثبت المهر بما استحل من فرج. ده فيما يتعلق بالنوعين الآخرين من أقسام الحكم الوضعي، على اصطلاح صاحب الكتاب ومعظم الأصوليين ان بيخلوا الصحة والبطلان هما تمام الأنواع الخمسة للحكم الوضعي، اللي هما السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. وبعدين بيتكلم بعد كده في مصطلحات مشابهة نذكرها في المرة القادمة. في أخ بيطلب التفصيل في النكاح بغير ولي، ممكن يرجع له في تسجيلات درس الفقه لسه قايلينه قريب، هنا قلنا بس كده كمثال سريع. أخ آخر، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بالنسبة للواجبات والأركان داخل العبادات، هل ممكن أن يقال أن كل الأركان واجبات وليس العكس؟ نعم، يبقى احنا بنقول ان كل اجزاء الصلاة مثلا المطلوب فعلها على وجه اللزوم والحتم واجبات، وبعض هذه الواجبات اركان. هو السؤال الثاني بيقول وكيف يمكننا التفريق بين الركن والواجب؟ بنقول الحاجة اللي ثبت شرعا انه يتقال فيها ارجع فصلي فانك لم تصلي تبقاش واجبات فقط، تبقى ايه؟ ركن. هنعرفها منين؟ في كل عبادة على حدة. انت هنا في الاصول هتقول تستفاد الركنية اذا ثبت ان هذا الجزء من العبادة متى فقد بطلت العبادة. في الصلاة مثلا كان دي اللي احنا بنمثل بيها، حديث المسيء في صلاتي، قالوا الراجل ده كان بيصلي بيعمل بعض افعال الصلاة، اكيد هو بيعمل حاجة هي عنده ايه؟ صلاة. ولكن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانها، لانه قال لي ارجع فايه؟ فصلي فانك لم تصلي. فلما جاءه متعلما مستفهما قال بابي انت امي يا رسول الله لا احسن غير هذا فعلمني. فالروايات تقول انه ما علموش الواجبات. تتتبع كده هتلاقي ان هو فقارينة الحال، جمهور الفقهاء يقولون انه بقارينة القصة ثم ما وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم من ان هو ذكر له الوضوء واستقبال القبلة وقراءة الفاتحة والركوع نحو ذلك، قالوا فعلمه ما لا تصح الصلاة بدونه، فصار هذا عند الفقهاء عمدة في اثبات اركان الصلاة. واما ما ثبت الامر به خارج حديث المسيء في صلاته قالوا ده ايه؟ واجب ليس بركن، لانه متى امر به فهو ايه؟ واجب. تعالى في الوضوء، في اتفاق على ان اركان الوضوء المذكوره في ايه المائده، قالوا لانها مساقه في مقام التعليم والحصر، فدي اركان الوضوء. المالكيه بيقولوا بل وهذه واجباته ايضا، يعني عندهم كل اللي بره الايه مستحب. احنا الشافعية والحنابلة لا، بيقولوا متفقين ان هي دي ايه اللي في الآية الأركان، لكن عندهم استعداد يضيفوا واجبات أخرى إذا ثبتت في نصوص أخرى. العلامة ابن رشد بيقول لنا ان ده هنا طبعا كتاب بداية المجتهد، كتاب يمثل رياضة ذهنية فقهية عالية جدا، ولان الكلام اللي فيه ما هوش مبني على النقل، كتير جدا منه مبني على التحليل. يعني بيحلل سلوك العلماء، فهو بيستنبط ان الشافعية والحنابلة كان لديهم استعداد او كان ان يضيفوا الى الآية واجبات بشرط ان تكون بيانا لشيء اجمل في الآية، يعني يضيفوا المضمضة والاستنشاق مع انها غير مذكورة صراحة في الآية. قالوا ان الآية ذكرت الوجه، ولا بأس ان السنة تيجي تضيف وتبين ان ومنه المضمضة والاستنشاق، فهي عند الحنابلة والشافعية ايه؟ واجبة. قال لكن لما جه الامر بتخليل الاصابع اعتبروا وصف زائد على الآية، فاعتبروا انه هو ايه؟ واجب، اعتبروا انه هو مستحب، واما الظاهرية فاعتبروا انه هو واجب. يبقى عندنا اتفاق بين العلماء في باب الوضوء ان اركان الوضوء هي المذكورة في الآية. المالكية بيقولوا ولا توجد واجبات للوضوء، اما الوضوء اما اركان واما ايه؟ مستحبات. كنا قلنا قبل كده ان الاطار العام للابعاض ان يكون بعضها اركان وبعضها واجبات وبعضها ما فيش ما يمنع على اي حاجة كلها اركان. قلنا زي المثلث مثلا، مفيش ما يمنع ان الاقي حاجة ما فيهاش واجبات، الاقي اركان وايه؟ ومستحبات. فهنا المالكية عندهم الوضوء الاعضاء الاربعة المذكورة في الاية اركان وما عدا ذلك مستحبات. الحنابلة والشافعية بيقولوا ما كان ما ورد في السنة بيانا لمجمل الاية كالمضمضة والاستنشاق والغسل المرفقين بيعتبروا دي ايه؟ واجبات، وما سوى ذلك بيعتبروا مستحبات. الظاهرية عندهم اي امر اخر بيعتبروه واجبات. فاذا في كل مسألة بتقدر بقدرها، لكن القاعدة اللي انت بتعرفها في علم الاصول ان العبادة او الشيء المكون من ابعاض هيظل الابعاض دي زيها كالعبادات المستقلة، المأمور بيه على وجه الالزام والحتم يبقى واجب، او المطلوب على وجه الالزام والحتم يبقى واجب، والمطلوب على وجه التخيير يبقى مستحب. واثر هذا الشيء في الهيئة الجامعة او في العبادة ككل بتبحث عن دليل اخر يقول لك الشيء المأمور به ده اذا فقد بطلت العبادة ام لا، فاذا كان كذلك فانت بتسميه ده ايه؟ ركن. نعم، تقريبا الورقة فيها أسئلة أخرى تمت الإجابة عليها أثناء الكلام، لعله يكون الأخ فاهمها. الحمد لله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.